وأما التوسل أن يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بحياة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيك أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان، فهذا من أقسام البدع المذمومة، ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك، وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي، وكان الجواب عليه ما نص: أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة، فيجب حبهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق ولا فضل لأحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال، ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم. وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم على من هو أمثل منه، حتى إنه إذا لم يقبل يده كلما صافحه عاتبه وصارمه أو ضاربه أو خاصمه، فهذا مما لم يرد به نص ولا دل عليه دليل، بل منكر تجب إزالته، ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لمشيخة علم أو في بعض أوقات أو لطول غيبة فلا بأس به، إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه أو في أسلافه أو عادة للمتكبرين من غيرهم نهينا عنه مطلقا، لا سيما لمن ذكر حسما لذرائع الشرك ما أمكن. وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لتلك المادة، وتنفيرا عن الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه، فإنه لا يغفر وهو أقبح من نسبة الولد لله تعالى، إذ الولد كمال في حق المخلوق، وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق، لقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعا، بل ولا كراهة في ذلك، وقد زوج علي عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة، وتزوجت سكينة بنت الحسين ابن علي بأربعة ليس فيهم فاطمي بل ولا هاشمي، ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار، إلا أننا لا نجبر أحدا على تزويج موليته ما لم تطلب هي وتمتنع من غير كفء. والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فما اعتيد في بعض البلاد من المنع دليل على التكبر وهو طلب للتعظيم، وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير كما ورد، بل يجوز الإنكاح لغير الكفء. وقد تزوج زيد وهو من الموالي زينب أم المؤمنين وهي قرشية، والمسألة معروفة عند أهل المذاهب انتهى. فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرين بتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، وشن الغارة على من خالف في ذلك، لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مدسمة، وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك. ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه به، ولتكفير سواد من ذكر والليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله. ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعا. ومن شن الغارة فقد غلط، ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك، وعرف ذلك في سيرته. بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم صار فيهم نور، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذاك حتى مات؟ قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، وإلا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة. بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسه، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه. ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك، إلا من شاء الله منهم هذا. وقد رأى معاوية وأصحابه رضي الله عنهم منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتاله ومناجزته الحرب، وهم في ذلك مخطئون بالإجماع، واستمروا في ذلك الخطأ، ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا، بل ولا تفسيقه، بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وإن كانوا مخطئين، كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة. ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحصنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتآليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. هذا ما نحن عليه مخاطبين من له عقل وعلم وهو متصف بالإنصاف، خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف، ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال. وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته، وسواء كان حقا أو غير حق، فقلد من قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق، فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف حتى يستقيم أوده ويصح معوده. وجنود التوحيد بحمد الله منصورة، وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والعاقبة للمتقين. هذا ومما نحن عليه أن البدعة وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة مذمومة مطلقة، خلافا لمن قال حسنة وقبيحة، ولمن قسمها خمسة أقسام، إلا إن أمكن الجمع بأن يقال الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة للواجب والمندوب والمباحة، ويكون تسميتها بدعة مجازة، والقبيحة ما عدا ذلك شاملة للمحرمة والمكروهة، فلا بأس بهذا الجمع. فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان، سواء كان آيات أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرا غير ذلك بعد آذان أو في ليلة الجمعة أو رمضان أو العيدين، فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والترخيم ونحوه، واعترف علماء المذاهب أنه بدعة. ومنها قراءة الحديث عن أبي هريرة بين يدي خطبة الجمعة، فقد صرح شارح الجامع الصغير بأنه بدعة. ومنها الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة دون علم السير، فإن ذلك لم يرد. ومنها اتخاذ المسابح، فإنا ننهى عن التظاهر باتخاذها. ومنها الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح والتوسل بهم في المهمات كراتب السمان وراتب الحداد ونحوهما، بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك، فإن سلموا أرشدوا إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة بل بدعة فذاك، فإن أبوا عزرهم الحاكم بما يراه رادعا لهم. وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة فلا مانع من قراءتها والمواظبة عليها، فإن الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك مطلوب شرعا، والمعتنى به مثاب مأجور، فكلما أكثر منه العبد كان أوفر ثوابا، لكن على الوجه المشروع من دون تنطع ولا تغيير ولا تحريف. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله ضر النووي في جمعه كتاب الأذكار، فعلى الحريص على ذلك عليه بذلك ففيه الكفاية للموفق. ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد بألحان، وتخلط بالصلاة عليه وبالأذكار والقراءة، ويكون بعد صلاة التراويح، ويعتقدونه على هذه الهيئة من القرب، بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن المأثورة فينهى عن ذلك. وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بها بالجماعة. ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان، وهذه من البدع المنكرة إجماعا، فيزجرون على ذلك أشد الزجر. ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت أو عند رش القبر بالماء وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيسا سماه الباعث على إنكار البدع والحوادث، واختصره أبو شامة المقري، فعلى المعتني بدينه بتحصيله. وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينا وقربة، وأما ما لا يتخذ دينا وقربة كالقهوة وإنشاء قصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه ما لم يخلط بغيره. أما ذكر أو اعتكاف في مسجد ويعتقد أنه قربة، لأن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: قد أنشته بين يدي من هو خير منك، فقبل عمر. ويحل كل لعب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم. ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة والتدريب على الحرب بأنواعه، وما يورث الحماسة فيه كطبل الحرب دون آلات الملاهي فإنها محرمة، والفرق ظاهر، ولا بأس بدف العرس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا. وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إمام حق من أهل السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أن غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس فإنا نقول به تبعا للأئمة الأربعة، ونرى الوقف صحيحا والنذر جائزا ويجب الوفاء به في غير المعصية. ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس، والإطراء في مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد وبعد مجامع العبادات، معتقدين أن ذلك من أكمل القرب، وهو ربما جر إلى الشرك من حيث لا يشعر الإنسان، فإن الإنسان يحصل منه الشرك من دون شعور به لخفائه، ولولا ذلك لما استعاذ النبي منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. وينبغي المحافظة على هذه الكلمات والتحرز عن الشرك ما أمكن، فإن عمر بن الخطاب قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أو كما قال: وذلك لأنه يفعل الشرك ويعتقد أنه قربة، نعوذ بالله من الخذلان وزوال الإيمان. هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور مدة تردده، هو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره، فلما ألح علي نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب، وأنا في غاية الاشتغال بما هو أهم من أمر العزو، فمن أراد تحقيق ما نحن عليه فليقدم علينا الدرعية، فسيرى ما يسر خاطره ويقر ناظره من الدروس في فنون العلم خصوصا التفسير والحديث، ويرى ما يبهره بحمد الله وعونه من إقامة شعائر الدين والرفق بالضعفاء والمساكين، ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي، إلا أننا لا نتكلف له تأويلات في كلام ولا في أفعال، ولا نعول ونستعين ونستنصر ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسئل أيضا عما يدينون به ويعتقدونه، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني وفقه الله وهداه وجنبه الإشراك والبدعة وحماه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فوصل الخط وتضمن السؤال فيه عما نحن عليه من الدين، فنقول: وبالله التوفيق، الذي ندين الله به عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بعبادة غيره، ومتابعة الرسول النبي الأمي حبيب الله وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما عبادة الله فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أنواع العبادة الدعاء، وهو الطلب بياء النداء، لأنه ينادى به القريب والبعيد، وقد يستعمل في الاستغاثة أو بأحد أخواتها من حروف النداء، فإن العبادة اسم جنس، فأمر تعالى عباده أن يدعوه ولا يدعو معه غيره، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جهنم داخرين. وقال في النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا كلمة تصدق على كل ما دعي مع الله تعالى. وقد روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: حديث الدعاء مخ العبادة. قال شيخنا: قال في النهاية: مخ الشيء خالصه، وإنما كان مخها لأمرين، أحدهما أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال: ادعوني أستجب لكم، فهو مخ العبادة وهو خالصها. الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده، ولأن الغرض من العبادة هو الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء. وقوله الدعاء هو العبادة، قال شيخنا: قال الطيبي: أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء. انتهى كلام العلقمي. إذا تقرر هذا فنحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا من معنى لا إله إلا الله، فإن لا هذه النافية للجنس، فنفى جميع الآلهة، وإلا حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة على الله عز وجل. والإله اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق وهو الله تعالى، وهو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور، وهو الذي يستحق الإلهية وحده والتأله التعبد. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الدليل فقال: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. وأما متابعة الرسول فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قبل، وما خالف منها رد على فاعله كائنا من كان. فإن شهادة إن محمد رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به، وتتضمن طاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وما عليه الأئمة المقتدى بهم من أهل الحديث والفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، لكي تتبع آثارهم. وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة ولإجماع الأمة ولقول جمهورها. والمقصود بيان ما نحن عليه من الدين وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، بخلع جميع الشرك ومتابعة الرسول فيها. نخلع جميع البدع إلا بدعة لها أصل في الشرع، كجمع المصحف في كتاب واحد، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على التراويح جماعة، وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل خميس ونحو ذلك، فهذا حسن والله أعلم. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاوية ويزيد وبني أمية وبني العباس أن يحاربوا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام ويقتلوهم ويحبسوهم ويلو عليهم الخلافة وينقلوهم؟ وهل ذلك منهم طاعة لله ورسوله أو معصية؟ وهل ذلك يرضي الله أم يغضبه؟ ورسوله قال يوم غدير خم: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وعلي مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وقال: أهل بيتي كسفينة نوح. فأجاب هذا سؤال متعنت لا مسترشد، وجوابنا في ذلك أن نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفصل القضاء في ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ليس إلى أحد من خلقه. ونحن نعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية، فضلا عن بني أمية وبني العباس والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صح عن جدهما صلوات الله وسلامه عليه: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وهم أولى من يزيد بالخلافة، وبني أمية وبني العباس الذين تولوا الخلافة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو إذ ذاك صغير: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدحه على فعله بالإصلاح بين المسلمين وترك الخلافة لمعاوية. ومن العجب أن الرافضة والزيدية يزعمون عصمته من الخطأ والزلل، وهو الذي تركها بنفسه بلا إكراه، ومعه وجوه الناس وشدعانهم أكثر من 30,000 قد بايعوه على الموت، فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك حقنا لدماء المسلمين، ورغبة فيما أعد الله للمؤمنين، وزهدا في الدنيا الفانية. فأخبرونا: هل هو رضي الله عنه مصيب في ذلك أم مخطئ؟ فإن قلتم هو مخطئ بطل قولكم بالعصمة واستدلالكم بالآية الشريفة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على العصمة، لأن الحسن من أهل الكساء بالإجماع. وإن قلتم هو مصيب فقد أصبتم، وكذلك نحن نقول هو مصيب فيما فعله وفعله أحب إلى وفعله أحب إلى رسول الله ورسوله من القتال على الملك، كما قال رضي الله عنه لبعض الشيعة لما قالوا له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: لست بمذل المؤمنين، ولكن كرهت أن أفتنكم على الملك. وفي رواية أنه قال: اخترت العار على النار، كما ذكر ذلك أهل التواريخ. وهو أيضا مبطل قولكم في كفر معاوية وسبه ولعنه، فثبت بما ذكرنا بطلان قول الشيعة، ولله الحمد والمنة. وأما حديث غدير خم فهو حديث صحيح، وليس فيه تصريح بأن عليا خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فهم ذكر علي ولا أهل بيته من الحديث، لأنه ثبت عنه رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة عن جماعة من أصحابه وأهل بيته أنه قال للناس في خلافته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. وثبت عنه أيضا: لو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا بني تميم وأخا بني عدي ولقاتلتهما بسيفين، أو كما قال رضي الله عنه. وأما قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فلا نعرف ذلك في دواوين العلم المعتمدة، بل هو عند أهل العلم بالحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.